10:00 ظهراً هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط للمرة الثالثة خلال أقل من يومين. قوات الاحتلال الصهيوني تصيب شابا فلسطينيا بجروح بعد أن طعن مستوطنا في مجمع أشكول الاستيطاني. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في منطقتي بغداد وكركوك. أهلا بكم إلى التفاصيل. نفذ سلاح الجو اليمني المسير صباح اليوم هجوما جويا جديدا على عمق العدوان السعودي في خميس مشيط بعصير، وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان مقتضب أن الهجوم نفذته طائرة من نوع قاصف K2 على قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط محققة إصابات دقيقة، وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على الشعب اليمني، وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال أقل من يومين والتي تستهدف قاعدة خالد الجوية. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن أن ربط الملف الإنساني بالملفين العسكري والسياسي معادلة لا يمكن القبول بها أبدا، وأشار عبد الملك الحوثي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى أنه يجب أن يكون للأمم المتحدة موقف صريح من هذا الاستحقاق بدلا من التماهي مع دول العدوان، وشدد على أن المدخل الحقيقي لكل الملفات هو معالجة متطلبات الملف الإنساني والتي تهم كل مواطن يمني كونها تعود عليه بالضرر المباشر في حياته وأمنه. أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني أنها أصابت شابا فلسطينيا بجروح بعد أن اجتاز حدود قطاع غزة وطعن مستوطنا بمجمع أشكول الاستيطاني على حدود القطاع، ومنعت قوات الاحتلال السكان المستوطنة من الخروج من منازلهم خشية وجود متسللين آخرين. وفي الضفة الغربية اندلعت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل قرية المغير، فيما أصيب فلسطيني بجروح في قرية دير جرير شمال شرق رام الله خلال اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية. أعلنت حركة حماس أنها لا تراهن على أي متغيرات داخل الكيان الصهيوني، مؤكدة أن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن جميع الصهاينة متفقون على مشروع احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان كيانهم على حساب الحق الفلسطيني، وهذا كيان يجب مقاومته. وأضاف أننا نعول على إرادة شعبنا وعدالة قضيته ومقاومته المتصاعدة كحق المشروع في الدفاع عن حقوقه ومواجهة الاحتلال ومشاريعه العدوانية. وفي وقت سابق أعلن زعيم حزب يمينا اليميني نفتالي بنيت أنه يعمل على تشكيل حكومة مع زعيم حزب هناك مستقبل الوسطي يائير لابيد. تمكنت الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في منطقتي بغداد وكركوك. وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان أنه بعملية استباقية وبعد المتابعة المستمرة، تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية بمنطقة العاصمة بغداد من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وهو مطلوب بقضايا إرهابية. وقالت الخلية إن مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع الاستخبارات التابعة لقيادة العمليات تمكنت من اعتقال مطلوبين اثنين، أحدهما اعتقل أثناء محاولته دخول محافظة كركوك. تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث يحاول المرشحون إقناع الناخب الإيراني من خلال تقديم برامجهم. هذا وقد اهتم المرشحون بمواضيع مختلفة، أهمها تحسين الوضع المعيشي والاقتصاد والسكن وتقليل البطالة. المزيد في التقرير التالي.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 13 في إيران، تتواصل الحملات الانتخابية للمرشحين، والتي انطلقت بتسجيلات تلفزيونية وإذاعية لعرض برامجهم الانتخابية. وخلالها أكد المرشح محسن رضائي أن حكومته ستكون حكومة تنفيذية وحكومة التغيير والعمل، ووعد بإخراج الدبلوماسية الإيرانية من الحبر على الورق إلى خطوات عملية في الساحة.
لدى حكومة التحول والعمل خطط مختلفة من الدبلوماسية إلى منازل الشعب. سنخرج الدبلوماسية من الحبر على الورق إلى خطط عملية، لأن حكومتنا ستنفذ ما تقول.
في جانب آخر، قال المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي: لا تنظروا لرئيس الجمهورية كشخص واحد، بل انظروا إليه كفريق عمل مشترك أخصائي في جميع المجالات.
لدينا برامج في المجالات المختلفة تم البحث عليها كثيرا، كما لدينا برامج لتعزيز العملة الوطنية وسيظهر أثرها على الشعب في العام الأول.
من جهته أشار المرشح سعيد جليلي إلى أن الهيكل التنفيذي للحكومة بحاجة إلى إصلاح جاد.
يجب على الحكومة المستقبلية أن تفعل شيئا جدا لتحسين الأوضاع، ونعلم أن البلاد تتوفر فيها شروط تمكنها من أن تحقق قفزة في السنوات الأربع المقبلة، ومن أجل هذه القفزة يجب إصلاح آلية عمل الحكومة.
بدوره شدد المرشح إبراهيم رئيسي على أنه سيعمل وفقا لخطة زمنية محددة حال فوزه في الانتخابات.
إن ظروف البلاد ستشهد تغييرا بإذن الله. إن بعض الشرائح تشعر بالانزعاج من المشاكل القائمة، وإن بالإمكان عمل الكثير رغم أن الطريق تكتنفه صعوبات، لكننا ندرك أن بالإمكان معالجة المشاكل.
المرشح محسن مهر علي زادة هو الآخر شدد على أنه ومن خلال تقليص التدخل الحكومي في الاقتصاد يتحقق اقتصاد تنافسي.
عندما يسود اقتصاد تنافسي ينمو الإنتاج ويتم التحكم في التضخم ويتم منع تقلبات أسعار السلع الأساسية.
إلى ذلك أشار المرشح عبد الناصر همتي إلى أنه من خلال التعامل الجاد والعقلانية الصحيحة وكفاءة الحكومة يمكننا حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية. بدوره شدد المرشح علي رضا زاكاني على أن الاستقرار الاقتصادي يمكن تحقيقه من خلال إيجاد قفزة في الإنتاج، وذلك بالاهتمام بالتوظيف والقضاء على التضخم. برامج كثيرة يقدمها المرشحون في هذه الأيام، لكن الأهم من تقديمها عند الناخب الإيراني هو العمل بها لتصب في خدمة الشعب والبلاد.
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ على الصحة وسلامة الأمن العام لحركة الحريات والديمقراطية حسن مشيمة المعتقل في البحرين. إلى العناوين: سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط للمرة الثالثة خلال أقل من يومين. قوة الاحتلال الصهيوني تصيب شابا فلسطينيا بجروح بعد أن طعن مستوطنا في مجمع أشكول الاستيطاني. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في منطقتي بغداد وكركوك. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: حكمة الحشد أطفأت الفطنة. سوف نتوقف وإياكم السمعين الكرام في هذا البرنامج عند عملية اختطاف قائد من قادة الحشد الشعبي في العراق، ومن يراها إنها خطة أمريكية لمعاقبة الحشد على مواقفه، فكيف أنتم قرأتم هذه الحادثة؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. كان من الممكن لفتنة الأربعاء حين تم اختطاف القائد الحشدي قاسم مصلح بطريقة غير قانونية أن تنزلق العاصمة العراقية بغداد ليتون حرب خطيرة، وكان من المخطط له والمتوقع أن تنجح فتنة المحور الأمريكي من دلاع معركة بين الحشد والقوات الأمنية العراقية لولا حكمة وشجاعة قادة الحشد الذين تصرفوا بحكمة وشجاعة عالية. حكمة فوتت على أعداء العراق نجاح فتنتهم في اندلاع معركة بين الحشد والقوات التي اعتقلت أحد أبرز قيادات الحشد، وشجاعة أوقفت المتآمرين وهددتهم بالويل والثبور إن استمروا بتحدي الحشد. وكان لدخول قادة الطيف السياسي العراقي وقادة الحشد في التخفيف من حدة اندفاع الأحداث دور كبير في إيقاف التداعي الأمني الذي حدث حين طوق الحشديون أماكن عديدة داخل المنطقة الخضراء وطالبوا بمعاقبة الذين اعتقلوا مصلح. وبين من رأى أن الحادثة مدبرة بضغوط أمريكية وتواطؤ لبعض المستشاري في الحكومة، عبر آخرون من قلقهم من هذه الخطوات تريد جرى العراق للفوضى التي ينتج عنها إلغاء الانتخابات المرتقبة أو تأجيلها لإبقاء الحكومة، أو تشكيل حكومة طوارئة تنفذ جريمة لمواجهة الحشد بالقوات الأمنية. كثير من القوى السياسية الوطنية أكدت أن الحشد هو الدولة وهو الذي حمى الدولة حين هارب الآخرون في المواجهة، وهو الذي قدم الدماء لحفظ هيبة الدولة، ولذا فإن اتهامه بهدم هيبة الدولة كذبة لا أساس له من الصحة. كما أن عدم رعاية الأصول القانونية والدستورية في عملية الاعتقال وعدم مرورها بالسياقات الرسمية والأصولية جعل فتنة الذين خططوا وحاولوا لإضعاف حبكة وأقل قوة ما سهل إحباطها وإفشال أهدافها. هذه هي المحاولة الثالثة لاستفزاز الحشد واعتقال منتسبين ومسؤولين، جميعها فشلت لأن رد فعل الحشد كان منضبطا وقويا في نفس الوقت، وتجاوز لصغار المنفذين وتحدى كبارهم لطبيعة المحاولات التي خطط فيها البعض لتوريط الحشد بمعركة مع الأجهزة الأمنية لا يريدها ولا يعتبرها معركته. انتهت بانتصار الحشد دون معركة وفوزه دون خروج عن الوضع السلمي والحوار البناء الذي عرفه الجميع عن الحشد. ووسائل التواصل المرتبطة بالمحور الصهيوني الأمريكي حاولت تصوير إطلاق سراح مصلح وتصحيح الخطأ وكأنه سقوط لهيبة الدولة، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الحشد الشعبي بالميليشيات والبلطجية، مطالبا الحكومة بمحاسبتها وضربها. في تنسيق إعلامي كشف أن هنالك مخطط لهذه العملية أفشلته حكمة القيادات العراقية السياسية والحشدية. طويت صفحة من صفحات الفتنة التي يسعى لها المحور الصهيوني وهابي بوعي وشجاعة وحكمة للحشديين وكذلك أمة الحشد، وأوصلت رسالة واضحة أن العيون مفتحة واليد على الزناد والفوهة مصوبة لمن يتحرش بالحشد. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا عراق الرافدين، حكمة الحشد أطفأت الفتنة، محورنا في هذا اللقاء. وننتقل في هذه اللحظات إلى بغداد، ومراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد يحدثنا في هذه اللحظات ليقدم لنا تقريرا عما جرى يوم الأربعاء في عملية اغتيال القائد في الحشد الشعبي الأستاذ قاسم مصلح، وما جرى من غضب في الشارع العراقي إزاء هذه العملية. تفضل الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياة الله خير وحياة مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
بالحقيقة عملية اعتقال المجاهد قاسم مصلح كانت خطأ فنيا وخطأ قانونيا بنفس الوقت وخطأ سياسيا بالبعد الثالث. قاسم مصلح قيادي في الحشد الشعبي، من الناحية الفنية يجب أن يكون هنالك إعادة إلى دائرته ووحدته في حالة وجود مشكلة أو في حالة وجود طلب باعتقاله. البعد الثاني من الناحية الإجرائية لا يمكن يعني قطع طريق مسؤول يسير في الدولة العراقية يقطع الطريق عليه ويحتجز وينقل إلى مكان آخر. من الناحية السياسية الحشد الشعبي قوة رسمية مدعومة من جماهير الشعب العراقي ومجموعة من القوى الوطنية والسياسية الكبيرة التي تعتقد أن الحشد هو الذي حفظ هيبة الدولة هو الذي حمى الدولة، فليس صحيحا مواجهة الحشد بهذه الطريقة الاستفزازية التي تثير. لذلك كان رد الحشد ورد شباب الحشد في التواجد في المنطقة الخضراء وتهديد الحكومة بمداهمة مقراتها إذا لم تطلق سراح الحاج قاسم، هذا من الناحية الرسمية، وليس قوات رسمية، هي أمة حشد، جمهور يعني مجاهدين شباب في كربلاء، مظاهرة خرجت في بين العتبتين بين العتبة الحسينية والعباسية طالبت بإطلاق سراح الحاج قاسم مصلح لدوره الكبير في حفظ كربلاء. فبالنتيجة اليوم حتى مسؤولين رسميين كبار في الدولة العراقية
نعم
اعترفوا أن العملية خاطئة، يعني مسؤول على مستوى وزير الدفاع يقول عملية اعتقال الحاج قاسم مصلح عملية خاطئة، ولكنه بنفس الوقت طالب الحشد بأن لا يرد على مثل هكذا عمليات لكي لا تنفذ الفتنة الأمريكية التي تريد استدراج فصائل الحشد والقوى الأمنية إلى معركة داخلية بينهم. بالحقيقة يوجد وعي، يوجد انتباه، الناس هنا منتبهون، فصائل الجهاد وقوى الحشد الشعبي منتبهة إلى أن هنالك محاولات أمريكية لتوريط بعض الأجهزة الأمنية بمضحكات داخلية، ولكن هذا الوعي وهذا الانتباه لم يجعلهم غافلين عن الدفاع عن رجالهم وحمايتهم وتهديد الحكومة في حالة وجود خطأ بمواجهة هؤلاء الشخصيات. كان رد الفعل سريع واضطرت الحكومة إلى إحالة الحاج قاسم مصلح إلى الحشد وإلى هيئة الحشد وإلى الجوانب الفنية المتعلقة بالحشد، فتقريبا انتهت الأزمة بهذا الشكل. ولكن للأسف من المحتمل دائما أن تتكرر مثل هكذا انتهاكات ضد قادة الحشد، لأن السفارة الأمريكية ناشطة ولها تأثيرات ولها قدرات في بعض الأجهزة هنا وهناك، وربما تستفيد منها في إيجاد مثل هذه المشاكل. أنا أعتقد أن عيون الشباب مفتحة وأيديهم على الزناد، لن يسمحوا لمثل هكذا مؤامرات أن تمر، وهذا ما يعني يبدو من ثلاثة محاولات تكررت، واحدة في البعيثة في جنوب بغداد، وواحدة في البصرة قبل أيام، والثالثة في بغداد هنا فيما يخص الحاج قاسم مصلح. شباب أمة الحشد حاضرون وردوا بفعل سريع وأجبر الحكومة على العودة إلى الإجراءات القانونية والطرق الأصولية في اتهام أي شخصية بأي أمر معين.
نعم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله وشكرا، أهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ مصطفى، السلام عليكم مستمعي إذاعة طهران الكرماء. الفتن الأمريكية لا تنحصر في هذا الموضوع، ولكن الفتن الأمريكية والصهيونية تريد أن تعم العالم، ولكن في العقول التي لها حنكة ولها حكمة أطفأت تلك الفتنة. اليوم نلاحظ الموضوع الحشد الشعبي المقدس مع القوات الأمنية، لولا الجهود الخير ولولا العقل المنفتح لله سبحانه وتعالى لأصبحت فتنة بين القوات الأمنية وبين الحشد الشعبي، ولكن في حنكتهم أخطأوا تلك الفتنة، لأن هي استمرارية خلق المشاكل في داخل النسيج الواحد داخل المجتمع العراقي. لا فرق بين قوات أمنية ولا فرق بين الحشد الشعبي. الحشد الشعبي المقدس هو جزء من المنظومة الأمنية، ولكن أرادوا أن يدخلوا في مدخل يشعلوا نار الفتنة بين الأطراف التي حاربت داعش. الحشد معروف لكل العالم بأنه قوة ردت الدواعش، صدت لكل ما يخطط له أمريكا عن طريق زج الدواعش في المناطق الغربية حتى يسقط النظام السياسي، حتى يسقط النظام المجتمع العراقي. فهذه الفتنة إن شاء الله لا تكون، لأن النسيج العراقي والمجتمع العراقي والقوات الأمنية وجيش العراق والحشد الشعبي المقدس عرفوا تلك المؤامرات، عرفوا تلك الفتن. فيجب علينا أن ننتبه ماذا تريد أمريكا، يجب علينا أن ننتبه ماذا يريدوا. يريدوا أن يصنعوا فتن حتى يسيطروا على أمور هم أتوا لتلك الأمور. ولكن انتبهت القيادات الحشد الشعبي، انتبهت لكل حركة يتحرك بها الأمريكان، هم يفهموا ماذا يريد. فأنا أعتبي على بعض المسؤولين في الحكومة العراقية أن ينتبهوا لتلك التحركات، لا يغشموا أنفسهم ويعملوا أمور ترضي الأمريكان وينسون شعبهم وينسون ماذا ضحى الحشد الشعبي بقياداته بإناسه بأبطاله، أعطى الشهداء الكثير حتى أوقف الزحف الداعشي لا سامح الله عندما أراد أن يسقط النظام السياسي، عندما أرادوا أن يجعلوا من بغداد مكان متهالك، أرادوا أن يسفك الدماء في كل أصناف الشعب العراقي. ولكن نسأل من الله أن تنطفئ تلك الفتنة، وإن شاء الله هي انطفأت بالجهود الخيرة وبالعقول النيرة وبالإيمان الحقيقي للحشد الشعبي. نسأل من الله أن يحفظ قياداته ولشهداء الجنان، لأنهم خلدوا التاريخ بدماءهم الطاهرة. ونسأل من الله أن يحفظ الجميع والأمة الإسلامية، ويحفظ عراقنا، ويحفظ الجمهورية الإسلامية التي ساندت الشعب العراقي بكل ما تملك من إرادة أسلحة، من إرادة أشخاص ضحوا الكثير في سبيل هذا الشعب العراقي. ونسأل من الله أن يحفظ الجميع، وشكرا جزيلا لكم.
شكرا. نعم، شكرا جزيلا لعبد الحسين التشريخي المستمع الفاضل الذي استمعنا لصوته ومشاركته في هذه اللحظات. مستمعين الكرام من العراق، بارك الله بك أخي عبد الحسين. وتوقف مع مساهمات تطبيق الواتساب التي وصلتني منكم أحبائي الكرام. أبو عمار البهبهاني من قوم المقدسة بعث إلينا بهذه الرسالة الذي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. الأمل كل بالحشد والأسسو، هو مو غير الوطن أنقذو. تشهد الموصل بيوم الحررو، دمهم الغالي لعقيدتهم فدوة، ذول عدهم دينهم ما فارقوا، المهدي وياهم ساندهم الليقو، والمدد رباني يا ما شاهدو، يا علي هتفون عد ما شايعو، والأمريكي يخاف منهم ما حاربو، واليهود العدو لهم ما نسوه، طاعة للمرجع بفتوى أيدو، والنصر حتما بعزة حققوه. حشداوي ونهجي حسيناوي، يا فخر الدين الحشداوي، سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني بهذه الأبيات عبر عن رأيه ومشاركته في لقائنا. إن شاء الله أعود إلى المساهمات التي تم إرسالها من قبلكم في هذا اللقاء، لكن ضم إلينا في هذه اللحظات دكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله. سيد الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. سيدي الكريم، بين من يقرأ عملية اختطاف المجاهد الحشدي قاسم مصلح وأحد أبنائه واثنين من مرافقيه خطأ أمني أو فني، ومن يراها خطة أمريكية لمعاقبة الحشد على مواقفه، كيف قرأتم الحادثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد حادثة خطف واختطاف، يعني وأنا أؤكد على هذا المفردة، لأنه العملية عملية اختطاف، يعني بموجب القوانين العراقية أنه لا يمكن لقوة أجنبية أن تحتقر المواطن العراقي، هذه عملية خطف. نعم، يعني بالتأكيد أن مواقف الحشد الشعبي المجاهد وبالخصوص الحاج قاسم مصلح، أنا أعتقد هذه هي كانت وهو جزء من موقف الحشد الرسمي الذي يقف بالضد من التدخلات الأمريكية ويقف بالضد من أي عملية لنقل الدواعش أو نقل عوائلهم أو لمرور الدواعش أو تحت حماية الجانب الأمريكي. أنا أعتقد هي أشبه بمحاولة لمعاقبة الحشد الشعبي والتطاول على قيادات الحشد الشعبي، هذه القيادات التي قدمت ما قدمت من أجل العراق، من أجل تحرير العراق من كل عصابات داعش المجرمة. لذلك أنه هذه الحادثة حادثة اختطاف، حادثة مريبة جدا في ظل صمت حكومي يفترض الحكومة أن لا تكون جزء من اللعبة الأمريكية. الحكومة التي بموجب قوانينها وبموجب قانون مجلس النواب العراقي الذي صوت على أن الحشد مؤسسة عسكرية عراقية تعمل وفق القيادة العامة للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة. يعني يفترض انه هذا القائد يحمي القادة ويحمي عناصر الحشد وابناء الحشد الذي قدموا ما قدموا. لذلك انا اعتقد انه هذه هي محاولة لمعاقبة الحشد الشعبي، وقد تكون اذا كانت هناك لم تكن هناك ردة فعل قد تكون هناك عمليات خطف اخرى لقيادات الحشد الشعبي، طبعا بموافقة الجانب الامريكي المحتل وبعض الشخصيات وبعض مستشاري الكاظم للأسف الشديد الذين هم الذين روجوا لهذه وبثوا حجج وذرائع حتى تكون هذه العملية اختطاف.
دكتور، يعني كان هنالك انقسام سياسي بشأن الحادث، حيث أصدر البعض مواقف تدعم الحكومة فيما ذهبت أكثرية القوى السياسية والفصائل الجهادية إلى تجاوز الحكومة السياقات القانونية والدستورية. كيف تعلل هذا الانقسام؟
يا عزيزي أنه الحشد هو جزء من الحكومة، الحشد يتقاضى رواتبهم ومخصصاتهم وأجورهم من الحكومة ويتلقون أوامرهم من الحكومة. لا يمكن لهذا الكلام أن يوجد كلام أنه يشير أن الحشد خارج نطاق الحكومة. يعني هناك من يحاول أن يبعد الحشد عن القيادة العامة القوات المسلحة وعن مؤسسات العسكرية العراقية وعن الحكومة، وكأنه جهة ميليشياوية خارج على الدولة، خارج على القوانين وما شابه ذلك. هذا للأسف كلام خطير جدا لا يمكن السكوت عنه. الحشد يعتبر مؤسسة رسمية عراقية، الذين كانوا الآن يقفون بالضبط أو يقفون مع الحكومة في عملية خطف المجاهد قاسم مصلح، أنا أعتقد هؤلاء عليهم أن يراجعوا أنفسهم، لأن الحشد جزء من المؤسسة العسكرية العراقية الذي يقودها رئيس الوزراء. فكيف الحكومة أن تطعن بمؤسساتها؟ هذا جانب. جانب البعض الآخر هم لديهم عقدة من الحشد، يعني هو يناغم الجانب الأمريكي ويعطي مصوغات للحاق الضرر أو خلينا نسميها مثل ما يسمون معاقبة الحشد أو محاولة إنه تشويه صوت الحشد وفق هذه عمليات الخطب أو الاحتقال أو ما شابه ذلك.
نعم. طيب، بيان الرئاسات الأربعة يعني تحدث بطريقة للعملية لا هي لا ولا هي نعم، يعني حول الحادثة، هل يخشى يعني غضب أمريكا أم صولة الحشد؟ يعني ما تحليلكم في هذا الإطار؟
يعني بالتأكيد هو الرئاسات للأسف الشديد تتناغم مع المشروع الأمريكي. أنا اليوم ما مطلوب من الرئاسات الحياد بقدر ما أنت مطلوب من الرئاسات الثلاثة أن تقف مع المؤسسات العسكرية العراقية التي قدمت وما قدمت إلى تحرير العراق وقدمت آلاف الشهداء والمضحين. للأسف شديد بيانات خجولة ولا تتقي إلى جانب الواقع وتحاول أن تناغم الجانب الأمريكي. الحشد مؤسسة عسكرية، وهذه البيانات للأسف شديد هي خجولة جدا، ولا يمكن أنه لرئاسة الوزراء أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس النواب العراقي أو رئاسة الجمهورية للأسف شديد تعبر عن وجهة تعبر عن مدى الإفلاس الذي يعاني هؤلاء الذين يدعمون الوجود الأمريكي والذين يدعمون أي محاولة لإلحاق ضرر بالمؤسسة العسكرية. خاصة بعد تامي قدرة الحشد في التصدي للمشاريع الاستعمارية ومشاريع الأمريكية ودعم الحشد للقضية الفلسطينية اللي هو اللي كان آخر ربما هذه هو وفاة المقاومة أيضا التي تدعم وتقف مع القضية الفلسطينية بكل ما قوة وبكل اقتدار. وهذا ما تجلى في سيف القدس الذي انتصرت فيه غزة على الجانب الأمني على الجانب الإسرائيلي.
طيب في سؤالي الأخير دكتور، كيف ترى لون الأفق؟ هل سيبقى المتحرشون بالحشد قادرون على إثارة المشاكل؟
يعني هذا يتوقف على عدة عوامل. إذا إنه الحكومة لم تستوعب الدرس الكبير من هذا فعليها أن تراجع حساباتها. اثنين إنه ردة فعل اليوم الشارع العراقي، خلينا نقول إنه جمهور المقاومة ومحور المقاومة ومحور الحشيد والأصلاء الذين يحملون في نفسيتهم الوفاء لتضحيات الحشد الطحارة الأرض من داعش، أنا أعتقد هذا هو عامل نجاح للحشد الشعبي. لذلك الكل متمسك بالحشد الشعبي ومتمسك بفصائل المقاومة التي كان لها دور كبير في التصدي للمشروع الأمريكي. المشكلة هنا إنه الحكومة عليها أن تعيد حساباتها تجاه مؤسساتها
الرسمية. نعم، شكرا جزيلا للدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي، توقف معنا في هذه الدقائق. حياكم الله سيدي الكريم. ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، ولطيب متابعتكم أتوقف مع تطبيق الواتساب ومساهماتكم وما تبقى منها. طبعا الأخت معالي من البحرين تقول صعب الوثوق بالدولة العراقية لأنها أيضا تحارب الحشد الشعبي من ضمن محور المقاومة، ولكنها تتبع أوامر أمريكية، أجندات أمريكية، الكاظمي لا يمثل الشعب ولا إرادة المقاومين. مع شديد الأسف في هذه الحالة رأيناه ويمثل العملاء الخونة بوسيلة أخرى، فإنه سيقدم على قتل الحشد الشعبي أو سيقدم على قتل الشعبي المناضل بأساليب مختلفة وفتن مختلفة، يحتاج إلى رقابة وإشراف. شكرا أم علي وعلى هذه الرسائل. الأخت فاطمة من البصرة أيضا تساهمنا برسالة. انتقل إلى اتصال مباشر للأخ فاضل المالكي المستمع الكريم الذي يلتحق بنا مباشرة. السلام عليكم أخي فاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا عزيزي، تفضل فاضل من العراق. أهلا
حقيقة الحشد دائما أنه بعد سقوط الموصل والأحداث اللي صارت أنه دائما هو اللي صار أستدل في حماية العراق حقيقة، بس للأسف بعض الناس إنه تريد تسوي مثلاً بالبلد إنه الجهة الأمينة تخون الأمين، هي هاي المشكلة. نعم الشخص اللي عنده تجهيز قريبة يعني الشخص اللي عنده في هاي المشكلة. فالحشد الحمد لله إنه دائما ما كان تنظم العراقي كذا، بس احنا ما يعني ما نقول ما في هذا يا الرسول وفي الحرب واكو منافقين، احنا ما نريد نقول كذا.
طيب
احنا هاي الفتنه ان شاء الله تخرج محمد.
طيب ان شاء الله. شكرا يا فاضل المالكي من العراق على تواصلك معنا، واعتذر لرداءة الصوت. كما اشكر من جديد الاخت فاطمه من العراق، وانتقل لابو محمد مهدي من اليمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لقد تجلت حكمة الحشد الشعبي العراقي عندما احتوت الفتنة الناتجة عن احتجاز أحد قادة الحشد الشعبي وبعزم من السفارة الأمريكية في بغداد ودون أي مبرر، حيث فوت قادة الحشد الشعبي هذه الفرصة، فرصة إيجاد فتنة داخلية افتعلها وخطط لها الأمريكي عبر السفارة الأمريكية. هذه السفارة التي تثير المشاكل والفتن في أوساط الشعب العراقي الواحد. لبرنامج عراق الرافدين كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا، وألف تحية لكافة الأحبة مستمعين الكرام الذين استمعوا إلى هذا اللقاء. وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى في أمان الله.
السلام في عهده لمالك الأشتر. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو الولد الصالح.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا حول أن يربي الإنسان لنفسه ذرية تبقى معه صدقة جارية إلى أبد الآبدين. الإنسان مهما جمع من متاع الدنيا، بنى ناطحات السحاب، كسب من هذه الدنيا ما كسب، كل هذا المتاع حده إلى القبر. الإنسان يخرج من هذه الدنيا بثوب يذكره بالقماط، هناك شبه بين الثوب الأبيض الذي يلف به الطفل عند ولادته والثوب الأبيض الذي يلف عند مماته. طبعا هناك موقف في الوسط شبيه لذلك، وهو عندما يلبس ثوبي الإحرام، القماط في الأول، الكفن في الأخير، ثوب الإحرام كلما حج واعتمر. وإلا الإنسان يخرج من هذه الدنيا فارغا من متاع الدنيا منفصلا عنها، ما يقال في الفقه هناك نماء متصل وهناك نماء منفصل. نماؤه ترقيه في الدنيا ينفصل عنه ساعة الموت. ولكن هناك أمران المؤمن في عالم البرزخ والقيامة مأنوس بهما، وهما رصيداه في هذا السفر الموحش. أولا عمله، طبعا ليس كل عمل، الرواية المعروفة المخيفة أنه الإنسان الذي يريد أن يكون من الفائزين لا بد أن يكون هكذا، الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون. انتهى الأمر لا، والمخلصون على خطر عظيم. الكلام في العلم الذي يقترن معه العمل، العمل الذي يقترن معه الإخلاص، من جمع بين العلم والعمل والإخلاص يرجى أن يكون من غير الهالكين على خطر عظيم. الأمر الثاني الذي هو ليس من العمل، إذا مات ابن آدم قامت قيامته، اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. القرين الثاني للعمل هو الولد الصالح. طبعا هذا الولد الصالح مرة يكون مؤمنا يصلي ويصوم، يعمل الواجب ويترك الحرام، ومرة هذا الولد إمام للمتقين، هذا الذي نريده في آخر سورة الفرقان، عباد الرحمن كل أعمالهم لهم، يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم لهم صفاتهم الخاصة بهم، ولكن في الأخير يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. الآن في اللوح المحفوظ كتب عن ولدي هذا أن لا يكون مميزا، ولكن لا تيأس، قل يا رب إن لم تكرمني بولدي هذا أكرمني بأحفادي. إبراهيم خليل الرحمن بعد قرون أكرمه الله عز وجل بذرية متمثلة بالنبي وآله. نعم، طلب من الله عز وجل أن يجعل من ذريته أئمة، قال ومن ذريتي، رب العالمين ما استجاب له فورا، إنما استجاب له في ذريته بالنبي وآله. إذن المؤمن له هكذا أمنية، له هكذا طموح ورغبة، ألا ينتهي عمله بموته. طبعا الحديث المعروف، العلم الذي ينتفع به الصدقة الجارية، ولكن هذا الثالث له وزنه، له امتيازه. ما هو امتياز الولد الصالح؟ الكتاب قد يفنى، قد لا يطبع، قد يندثر، وخاصة في الأزمنة القديمة عالم المخطوطات، بعض كبار علمائنا كتبهم ذاب في الماء. المسجد، الصدقة الجارية أيضا تندثر، بعض المساجد هكذا عفى عليها الدهر والزمان ولا يعلم له أثر، قرية بكاملها اندثرت بما فيها المسجد، ولكن الولد الصالح هذا جيل بعد جيل، بعض الأجداد بعد قرون، نعم ذريته قد تبلغ الملايين، لا يستبعد هؤلاء السادة الكرام من أبناء السيد إبراهيم الملقب بالمجاب المدفون عند الحسين عليه السلام، كم وهب من الذرية إلى يومنا هذا. وأنا أعتقد، والله العالم، ما رأيت نصا بعينه، ولكن نقيسه على الكرم، كرم الله الذي يعطيك بستين سنة من الطاعة الحياة الأبدية في الجنة، بل لا، ساعة من الطاعة كافر يسلم ثم يموت بعد ساعة، هذا يعطى الجنة الأبدية. هكذا تعلمنا من الكرم الإلهي. ما المانع، أقولها بهذه الصيغة احتياطا، ما المانع أن من صار سببا لذرية طيبة، هذه الذرية انتقلت عبر الدهور والأعوام صارت الآلاف المؤلفة، أقول ما المانع، رب العالمين كرامة لهذا الجد يتسجل في ديوان أعماله، يسجل في ديوانه كل أعمال ذريته، ما المانع؟ هذا خرج من صلبه، هذا الأب احتضن هذا الولد، هذه الأم أرضعته على صدرها. بعض الآباء يكدح لولده 40 سنة 50 سنة، هل يستبعد من الكرم الإلهي أن يقال هذا العمل الذي قام به الغلام يعطى بعينه ويسجل في ديوان والده وهكذا الأحفاد؟ ولهذا يوم القيامة خافضة رافعة، الإنسان يفاجأ ببعض المزايا التي لم تخطر بباله. إذن أعزتي إخواني أخواتي، لنحاول أن نقدم لله عز وجل ما تقر به عين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يباهي الأمم بمن أثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله ولو كان سخطا. طبعا النبي يباهي بالصالحين من أمته. أقول هذا الهم ليكن في قلوبنا. من له هذا الهم؟ أولا يسعى للاقتران بزوجة صالحة، المرأة الصالحة مصنع الذرية الطيبة، لا تنظر إلى جمالها وشكلها، هذه الرواية بديعة في هذا العالم. الإمام الصادق عليه السلام رأى رجلا يريد أن يتزوج، قال انظر أين تضع نفسك، أنت بهذه الزيجة تصبح أسيرا لهذه الحياة الزوجية، تصبح أسيرا، طبعا هذا الأسر ممدوح، تصبح أسيرا لأسرتك، انظر من تعطيه زمام أمرك، رقبتك هذه تعطيه لمن؟ إذن أنت عندما تقبل امرأة تعطي قطعة من حياتك لها. الإمام المجتبى صلوات الله عليه أقر الله عينيه بذرية، وأية ذرية؟ ذرية بعضها من بعض. أم باسم رملة، الآن رأيت في مكان ما أنها جارية، وأنتم تعرفون أمهات الأئمة، الأئمة المتأخرين، نعم، كسيدتنا نرجس وغيرها، نعم كنا من هذه الطبقة. المهم الإمام المجتبى أراد من الله عز وجل هكذا نقطع، كما أن الحسين كما أن عليا عليه السلام طلب من عقيل أن يدله على امرأة نعم تلد غلاما فارسا، أمير المؤمنين عينه على عاشوراء، كذلك الإمام المجتبى عينه على عاشوراء، ربى غلاما، هذا الغلام معه وصية من أبيه، العوذة المعروفة التي سمعتموها في المقاتل، عندما جاء إلى عمه الحسين وهو يقول: هل من ناصر ينصرني؟ القاسم لم يتحمل نداء الاستغاثة، بل أمه رملة لم تتحمل. رفع الجهاد عن المرأة، هذه المرأة هكذا نقرأ في المقاتل: ألبسته أمه لامة الحرب وأعطته وصية والده. يبدو هذه الأم على علم بما في قلب الإمام المجتبى، أن يكون القاسم ممن يختلط دمه بدم ابن عمه علي الأكبر. إلهي، بحرقة قلب الحسين عند جسده الشريف، اللهم حصلنا من كل سوء، هب لنا من لدنك ذرية طيبة، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، أبلغ سلامنا عزاءنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء.
لأنك أقرب مني إلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه
فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا